العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. فصل في الأغسال المندوبة. ذكر السيد رحمه الله سيد المصنف رحمه الله أنه عد الفقهاء بعضهم عدده 48 وبعضهم أكثر من ذلك وسأذكر عبارته. اختلف الفقهاء رحمهم الله في عدد الأغسال المندوبة بين مقل ومكثر من 47 إلى حدود 90 وما زاد عن 90، بل قال بعضهم بأنه لا عدد له أبدا، أن الغسل هو بنفسه مستحب نفسا أي نفسيا ما يحتاج إلى عدد معين. استدل وهو رأي وجيه وسيأتي إن شاء الله تبنيه أن الغسل بحد نفسه ومستحب، لا نحتاج إلى التماس عدد وما ورد في الروايات. ومنشأ الاختلاف هو ورود روايات فيها أعداد معينة، كل أخذ برواية هذه الرواية فيها 7، تلك الرواية كذا وكذا، جمعون وصار هذا يقول كذا وكذا. وأيضا أن بعضهم أخذ بروايات ضعيفة أو بقول فقيه بناء على ثبوت قاعدة التسامح في أدلة السنن. لو كنا نحن وقاعدة التسامح في أدلة السنن الأمر هين، فإنه يمكن أن نأخذ بكل الأقوال حينئذ ولا نحتاج إلى أن نلتمس الدليل الصحيح في ذلك، ونأتي بالغسل بأي غسل ذكره أي فقيه من الفقهاء كفى ذلك لأجل التسامح وجريان قاعدة التسامح بقول الفقيه أيضا، وإن كان أنه نأتي به بقصد الرجاء لا بقصد الورود، وهذا أمر هين فلا نزاع ولا حينئذ نحتاج إلى التماس عدد معين. وكيفما كان فنذكر عبارة السيد الماتن رحمه الله ونذكر ما يتعلق بهذا الجانب. قال رحمه الله: فصل في الأغسال المندوبة وهي كثيرة، وعد بعضهم 47 وبعضهم أنهاها إلى 50 وبعضهم إلى أزيد من 60 وبعضهم إلى 87 وبعضهم إلى 100، كل ذلك ورد في كلماتهم. والآخر يقول لا عدد له أبدا، وهو قول وجيه كما سيأتي تبني في قسم الأغسال الفعلية سنذكر هذا الرأي. نسب ما قيل بأنه ما يقرب 100 إلى المصابيح، والسبع والثمانون إلى النراقيف المستند، والخمسون إلى النفلية، وأما 60 وما زاد فذكر السيد الوالد رحمه الله من أنه لم أجد له دليلا فيما تفحصت عاجلا. هذه هي أقوالهم، وإذا انضم القول الأخير من أنه لا عدد له فالأقوال كثيرة. والاختلاف في العدد هذا نشأ ويرجع إلى ما ورد من الروايات، أنه روايات عديدة فيها أذكار الأغسال، منها نشأ هذا الاختلاف، سواء كانت معتبرة أم ضعيفة أو فتوى فقيه أو ورد في كتاب فقيه، ما لم يعارضه دليل حينئذ يؤخذ به، كل ذلك بناء على قاعدة التسامح في أدلة السنن وفي الفتوى والكتاب الفقيه وإثبات الاستحباب بهذه القاعدة حينئذ. عن المعتبر والمنتهى استحباب غسل المندوب نفسا ولا حاجة إلى عدد حينئذ، بنفسه مستحب، وأقيم الأدلة على ذلك، منها قوله تبارك وتعالى في سورة البقرة: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، فحينئذ المتطهر هنا له من الإطلاق ما يشمل الطهارات والقذارات الظاهرية والمعنوية حتى النظافة البدن، إن الله يحب المتطهرين. إزالة الوسخ من البدن تشمله هذه الآية الشريفة. له من المراتب الكثيرة التطهر والطهارة، المراتب كثيرة تشملها هذه الآية، فيشمل كل غسل، كل تطهير، كل إزالة وسخ عن البدن، كل غسل هذه الآية تشمله، ولا حاجة إلى ورود رواية خاصة فيه. وإطلاقه يشمل جميع مراتب التطهير حتى غسل تمام البدن وتنظيفه عن الوسخ والقذارات ولو في كل يوم. هذا هو القول. ولم يوجد خبر واحد يشمل جميع هذه الأخصال، أخبار متعددة، كل خبر يذكر فيها الإمام بعض الرواية، بعض الأخصال يشمل جميع تلك الأخصال، بل هي متفرقة في الأخبار المنقولة في الأبواب المختلفة، وإنما يأخذ كل فقيه بعض تلك الروايات ويفتي منهم السيد المصنف. نعم، ورد لفظ الوجوب، هذا بالاستحباب، ورد لفظ الوجوب في موثق سماعة في الأغسال السبعة المعروفة التي هي غسل الجنابة وأمثال ذلك، هذه واجبة. ذكر فيها أيضا بعض الأغسال المندوبة وأطلق الوجوب عليها، مثل غسل المولود، غسل المولود وغسل المحرم وغسل يوم عرفة وغسل المباهلة وغسل الاستسقاء. لكن لا بد من حمل الوجوب على تأكد الاستحباب جمعا وإجماعا. الإجماع قائم على أن الأغسال الواجبة هي هذه السبعة المعروفة، وغير ذلك إنما هي أغسال مندوبة وبعضها تتأكد، مثل غسل الجمعة التي سنذكر رواياتها. هذا لا بد من جمعا وإجماعا، مع أن هذا الاختلاف ليس اختلافا حقيقيا حتى نقول ما هو الدليل ونناقش في الدليل وخصوصياته، بل هو اعتباري. فمنهم من اكتفى بذكر الأهم المشهور، وبعضهم تعدى عن ذلك كالمحقق رحمه الله حيث جعلها 28، ومنهم من ذكر كل ما أفتى به ولو كان فقيها واحدا، فلو كان بناؤهم على التسامح في أدلة السنن لكان الأمر سهلا ولا حاجة إلى هذا الاختلاف. حينئذ قاعدة التسامح يشمل كل ذلك وكل ما يقال، ولكن بقصد اتيانه إنما يكون بقصد الرجاء لما ذكرنا سابقا وفي الأصول أيضا، إن قاعدة التسامح أقصى ما يستفاد من أدلته، هي دليله الوحيد هو روايات من بلغ، إنما نستفيد من تلك الروايات ثبوت الثواب فقط. أما أن من هذه الروايات أخبار من بلغ نستفيد الاستحباب، فهو محل كلام وخلاف بين الفقهاء، لا نستفيد من هذه الروايات الاستحباب، مجرد الثواب، هذا ما ذكره. ثم إنه قد مر إمكان استفادة استحباب ذات الغسل هنا فيما أشرنا إليه، وسابقا أيضا ذكرناه، وسيأتي إن شاء الله مطلقا نفسا من الآية الكريمة المباركة التي تقدم ذكرها، وقولهم عليهم الصلاة والسلام الطهور نور، وأمثال ذلك من العبارات التي تدل على أن الطهارة بجميع مراتبه وخصوصياته هي مندوبة محبوبة. وغيره مما ورد في الأخبار، فإن إطلاقها يشمل جميع مراتب الطهارة الظاهرية والمعنوية، كانت مبيحة للصلاة أم لم تكن كذلك. هذه الأغسال المندوبة بناء على أنها لا يجوز الدخول معها مجرد الغسل للصلاة إلا مع الوضوء، فهي ليست مبيحة للصلاة. وأما إذا قلنا بأن كل غسل يجزي عن الوضوء فلا نحتاج إلى هذا القول، فإن الأغسال كلها تكون مبيحة للصلاة، إلا أنه سيأتي وذكرنا سابقا أن هذا القول خلاف المشهور، بل خلاف الأدلة الواردة في المقام، سيأتي إن شاء الله. هذا كانت مبيحة للصلاة أم لا، لا سيما إذا قلنا بأن كل غسل يجزي عن الوضوء فإن حصول الطهارة حينئذ واضحة، فتصدق الآية لا محالة، وسيأتي تتمة الكلام في بحث الأغسال الفعلية. ثم إنه ذكرنا مكررا أن سيرة الفقهاء رضوان الله عليهم جميعا وعملهم على أن القيود في المندوبات إنما يؤخذ على تعدد المطلوب لا على وحدة المطلوب، إن أقصى ما يستفاد من هذه الروايات التي وردت أن الغسل الفلاني في الزمان الفلاني أو في المكان الفلاني أو قبل الفعل أو بعد الفعل وأمثال ذلك، إنما هذه القيود قيود ليست حقيقية، وإنما هي تدل على تعدد المطلوب، فلو أتى بالغسل قبل الزمان المعين أو قبل الدخول في المكان المعين أو بعد الدخول في المكان المعين أو بعد الدخول في الزمان المعين أجزأ هذا الوضوء ولا إشكال، هذا الغسل ولا إشكال فيه، أنه قد جرت سيرتهم على ذلك، فليست القيود في المندوبات كلها هي قيود حقيقية، بحيث إذا لم يأتي المكلف بذلك القيد يكون العمل غير مجزٍ ولم يكن مندوبا، ولكن الفقهاء قالوا بأن العمل صحيح ويجزى على ذلك، إلا أن الأفضل أن يؤتى بذلك القيد المذكور في الرواية. ذكرنا هذا كرارا وسيأتي إن شاء الله في المباحث المطلقة. قالوا بأنه جرت سيرتهم واستقرت على حمل القيود المذكورة في المندوبات على تعدد المطلوب، فيكون تقييد هذه الأغسال بالوقت المعين وفي المكان المخصوص محمولا على الأفضلية، ولكن أفضلية، فيجوز إتيانها قبل ذلك الزمان قبل ذلك المكان أو بعده أيضا، كما في غسل الجمعة يجوز إتيان غسل الجمعة يوم الخميس وغسل ليلة القدر على قول بعض، وكذا ما ورد في صلاة الليل أن صلاة الليل لا بد أن يكون في ذلك الوقت ليس على نحو اللابدية، يجوز إتيانها في أول الليل ثم ينام أو يأتي بالصلاة بعد الوقت يقضي هذا الصلاة بعد، ما يحتاج إلى قضاء، إنما هو قد ورد بأنه لا ورد يكون القضاء أفضل من الأداء مثل صلاة الليل، فإن قضاؤه أفضل من أدائه في جوف الليل، والنوافل من حتى والنوافل حتى الاتيان بها قبل الوقت يصح من صحة الاتيان بها قبل الوقت أو حينه أو بعده، فإن ذلك موافق للقاعدة التي ذكرناها، لا أن تكون مخالفا لها حتى يكون استثناء أو تخصصا، ونلتمس إلى الدليل هذا. فلو أتى بنوافل الظهر قبل دخول الظهر ونوافل العصر بعد دخول العصر جاز ذلك ولا إشكال فيه، وكذلك بقية، وورد الدليل في جواز إتيان نافلة الصبح قبل دخول الوقت، كل ذلك صحيح ولا إشكال فيه. كما إنه عند التأمل فيها فيما ورد في الأغسال المندوبة يظهر استحباب الغسل لكل عمل يراد التقرب به إلى الله تبارك وتعالى، وكل مكان شريف وشريف وزمان كذلك، وكل ما يراد حصول النشاط وكل شيء ما يراد به حصول النشاط العبادي. نعم، خرجت العبادات العامة الابتلائية ودخول المساجد عن هذا، إذ ورد دليل بالخصوص على عدم الغسل فيها، إذ هو الإنسان يريد أن يأتي بهذه الصلوات اليومية فمع كل صلاة غسل لا يمكن هذا إتيانه، مشقة عليه، أو يدخل المسجد ويريد إتيان الصلاة أو إتيان درس أو غير ذلك حضور هذا هم أيضا مشقة. ورد الدليل على خصوص أنه لا غسل في الصلوات اليومية ودخول المساجد إلا المسجدين الشريفين. هناك ورد الدليل في استحباب الغسل دخول المسجد الحرام ودخول مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وحينئذ يمكن أن يؤتى بها في غير ما ورد فيه بالخصوص، أي غير ما ورد فيه النص بالخصوص، بقصد الرجاء حتى لا نقع في ورطة المخالفة. ثم إن البحث في الأغسال المندوبة يقع من جهات: الجهة الأولى في تقسيم هذه الأغسال، قسم الفقهاء هذه الأغسال إلى أغسال فعلية وأغسال مكانية وأغسال زمانية. هذا التقسيم لم يرد في نص خاص أبدا، وإنما هي استقرائي، ولم يذكره الفقهاء المتقدمون في كتبهم أيضا، فهذا هو تقسيم استقرائي أخذ من الروايات وجعلوها في هذه الأقسام الثلاثة: أغسال زمانية أي في زمان معين، أغسال مكانية أي في مكان، أي الدخول في مكان معين أو الكون في ذلك المكان المعين أو غيره، أو أغسال فعلية يراد أن يفعل شيئا يستحب له الغسل حينئذ، إنما هي استقرائي. لم يرد هذا التقسيم في الروايات ولا في كتب المتقدمين، ولا يضر عدم ذكر المتقدمين لهذا التقسيم بعد استفادة هذا التقسيم من الروايات، فالتقسيم صحيح ولا إشكال فيه. هذا هو الذي ذكره. ثم قال رحمه الله: وهي أقسام زمانية ومكانية وفعلية، إما للفعل الذي يريد أن يفعل أو للفعل الذي فعله. هذا التقسيم كما ذكرنا لم يرد في نص. والمكانية أيضا في الحقيقة فعلية. المكانية إذا أردنا خصوص ذكر المكان وخصوصية المكان هذا لا إشكال فيه، يمكن تقسيمه، ولكن إذا رجعنا إلى الحقيقة فإن المكانية هي فعلية، يعني أنك يا أيها المكلف إذا ذهبت إلى مكان معين عليك الغسل، أو أنت إذا كنت في مكان معين أن تريد الكون معه كما في الحرم الشريف مثلا يستحب لك الغسل والبقاء في ذلك المكان. هذا هو فعل من المكلف، أتى بفعل أي ذهب إلى ذلك المكان، أي أراد الكون في ذلك المكان، فهو يرجع بالحقيقة إلى الفعل. لكن الفقهاء قسموا هذه الأغسال إلى هذه الأغسال إلى الفعلية أيضا، لا بأس بذلك. حينئذٍ التقسيم الذي ذكره الفقهاء ومنهم المصنف رحمه الله المات استقرائي ولا إشكال فيه. ثم قال فعلية أيضا لأنها إما للدخول في المكان وهو فعل، أو الكون فيه أيضا فعل من المكلف. أما الزمانية فأغسال: أحدهما غسل الجمعة ورجحانه من الضروريات، وكتابا وضروريات، وتأكد استحبابه، وكذا تأكد استحبابه معلوم من الشرع والأخبار في الحث عليها كثيرة. ثم ذكر السيد الماتن جملة من الروايات في استحباب غسل الجمعة، وفي بعضها أنه يكون طهارة له من الجمعة إلى الجمعة، وفي آخر غسل يوم الجمعة طهور وكفارة لما بينهما من الذنوب من الجمعة إلى الجمعة، وفي جملة منها التعبير بالوجوب. لا يختص بالتعبير بالوجوب في غسل الجمعة، قد ذكرنا أنه ذكر غسل المولود، غسل بعض الأغسال في موثق يونس، وحمل الفقهاء لفظ الوجوب على تأكد الاستحباب للوجوب الاصطلاحي. حينئذ أطلق الوجوب على جملة أخرى من الأغسال كما تقدم في خبر يونس وموثق يونس، مع أنهم لا يقولون بوجوب ذلك، فالتعبير به يكون للتأكيد. ففي الخبر أنه واجب على كل ذكر أو أنثى من حر أو عبد، وفي خبر آخر عن غسل يوم الجمعة فقال عليه الصلاة والسلام: واجب على كل ذكر وأنثى من حر أو عبد. وفي ثالث: الغسل واجب يوم الجمعة. وفي رابع: قال الراوي: كيف صار غسل الجمعة واجبا؟ قال عليه الصلاة والسلام: إن الله أتم صلاة الفريضة بصلاة النافلة، وأتم وضوء النافلة بغسل يوم الجمعة. وفي خامس: لا يتركه إلا فاسق. وفي سادس: عمن نسبه حتى نسيه حتى صلى، قال عليه الصلاة والسلام: إن كان في وقت فعليه أن يغتسل ويعيد الصلاة، وإن مضى الوقت فقد جازت صلاته، إلى غير ذلك من الروايات. وقال في الجواهر: لعل التتبع يشهد أن كل ما زيد فيه من المبالغة، مثل هذه الروايات كثيرا ورد، من تسرول قائما ابتلاه الله بمرض لا يشفيه كذا وكذا وأمثال ذلك. صاحب الجواهر وغيره من الفقهاء، منهم السيد الوالد، يقول إن كل ما زيد في ثواب شيء يدل على استحبابه، ولا الواجب ما يحتاج إلى هذا، هو واجب لا يحتاج إلى هذا النوع من التأكيد. وكلما زيد في عقاب أمر من الأمور إنما يدل على تأكد الكراهة فيها. ولذا ننقل كلام صاحب الجواهر: لعل التتبع يشهد إن كلما زيد فيه من المبالغة في فعله وتركه كان إلى الاستحباب أقرب منه إلى الوجوب، واستحسنه السيد الوالد، وقال قد جعل قد وجعله هذا من الأمور المستفادة من الروايات. وسيأتي ننقل قول الجواهر أيضا تتمة إن شاء الله.